بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث الثلاثة، حديث عائشة وحديث جابر وحديث البراء، كلها في مسألة القراءة في الصلاة. والأحاديث التي وردت في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كثيرة ومتعددة، فمنها ما نص فيه على السورة التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا الصلاة التي قرأها فيها، بل والحال التي كان عليها، هل هو في السفر أو في الحضر، فهذا غاية ما يكون من البيان والتنصيص على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لتلك السورة في تلك الصلاة على تلك الحال. ومن الأحاديث ما ورد في النص على قراءة سورة في صلاة من الصلوات، ومنها ما ورد بمطلق القراءة من غير تنصيص على سورة معينة. والأحاديث في هذا مختلفة ومتباينة، فمنها ما دل على التطويل وقراءة السور الطويلة، ومنها ما دل على التقصير وقراءة قصار السور، ومنها ما دل على ما بين ذلك. بل من الأحاديث ما ورد ما دل على تمام المفاوتة حتى في الصلاة الواحدة، في أن يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة وفي الركعة الثانية سورة قصيرة. هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان باب الجهر في المغرب، وأخرجه في كتاب الجهاد باب فداء المشركين، وأخرجه في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا. والحديث متقدم لأنه إنما ورد في قصة فداء أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأبي وأمي لما أظفره الله تبارك وتعالى يوم الفرقان على كفار قريش، وقتل من قتل وأسر من أسر، أرسلت قريش جبير بن مطعم في فداء الأسارى، وكان تخصيص جبير في ذلك قالوا لأن أباه المطعم بن عدي كان له يد على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أجاره لما جاء من الطائف ولقي من ثقيف ما لقي، فدخل في جوار المطعم لعدي. ولهذا لما كلمه جبير رضي الله تعالى عنه في هذا قال لو كان الشيخ حيا نعم لأعطيناه الأسارى، أو قال لا أطلقناهم له. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وعظم وفائه في رد الجميل لأهله ولو كان مشركا. وجبير رضي الله تعالى عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام كان مشركا، وقد اختلف في وقت إسلامه، قيل إنه أسلم في خيبر، قيل إنه أسلم بعد الفتح، قيل إنه أسلم بين الفتح والوداع، قيل غير ذلك. فجبير رضي الله تعالى عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه قدم العصر فبات في المسجد، أو قال نمت في المسجد من شدة ما لقيت. قال فلما استيقظ إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب، فإذا هو يقرأ بالطور. قال فلما بلغ قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. وهو مشرك، لأن هذا كما يقول أهل العلم رحمهم الله حجة عقلية، وهو ما يعرف عند العلماء بحجة السبر والتقسيم. فالله تبارك وتعالى يخاطب في هذه الآية العظيمة هؤلاء الكفار الجحدة الذين جحدوا حق الألوهية لله تبارك وتعالى، يخاطبهم بمقتضى العقل. قل أم خلقوا من غير شيء، هل خلقتم صدفة أصبحتم هكذا يوم من الأيام فإذا أنتم هكذا في نواديكم وفي بلدكم في أهليكم وفي أبنائكم، أم هم الخالقون أن بعضكم خلق بعضا، أبو جهل خلق عتبة وعتبة خلق شيبة. إذا لم يكن ذلك فلم تخلقوا صدفة، ولم يخلق بعضكم بعضا، فلم يبق إلا أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وهذا هو محض التوحيد. وهذا ما قال جبير رضي الله تعالى، قال كاد قلبي أن يطير. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز القراءة بطوال المفصل في المغرب أحيانا، والقراءة في الصلوات كما قلنا اختلفت فيها الأحاديث، والذي دلت عليه في عموم ما ورد من النصوص إطالة المغرب إطالة الفجر وتقصير المغرب والتوسط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن العصر أقصر من الظهر ومن العشاء. فجملة الأحاديث وردت في هذا، منها ما خرج عن ذلك، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور، قرأ بالطور، وهذا من طوال المفصل. المفصل كما هو معروف قالوا من قاف حتى الناس، وطواله من قاف حتى عما يتساءلوا، وأواسطه من عما حتى الضحى، هذا على قول استثنى بعض العلماء العلق والبينة من قصاره أن القصار من الضحى حتى الناس. هذا الحديث أيضا يتعلق به أن السنة في صلاة المغرب تقصير الصلاة فيها، تقصير القراءة فيها، ويدل على أن السنة في المغرب التي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام تقصير الصلاة. حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون وإن الواحد ليبصر مواضع نبله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظلون ترامون بالنبل فيبصر أحدهم موضع نبله، هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف منها نعم مبكرا ولم يطل القراءة فيها. قالوا كذلك يدل على هذا حديث سليمان بن يسار قال كان فلان في لفظ كان عمر بن عبد العزيز يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فهذا هو الدائم أو الأكثر والأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض أهل العلم الأولى ألا يداوم على ذلك وإنما يقرأ أحيانا بطوال المفصل كما قرأ النبي عليه السلام بالطور، ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قرأ والمرسلات في حديث حارثة أم الفضل رضي الله تعالى عنها، أم الفضل بنت حارثة لما سمعت أم ابن عباس يقرأ بالمرسلات قالت ذكرتني بقراءتك هذه إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وهي من طوال المفصل. بل أعلى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الأعراف في الركعتين الأوليين. وهذا الحديث قراءة سورة الأعراف في المغرب مما استشكله بعض أهل العلم، فمنهم من رأى النسخ أنه منسوخ ولا يعمل به، ومنهم من قال بأن هذا لأمر طارئ فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحال خاصة فلا يقاس عليها وعلى هذا لا يفعل، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز مع علمه بعدم مشقة ذلك على المؤمنين، فلو فعله الإنسان مرة واحدة تطبيقا للسنة واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لكن بقيد نعم حصر المأمومين أن لا يكون ذلك في مسجد جماعة مطروقة، كأن يكون في خلاء مثلا هو جماعة أو في مسجد يغلب على الظن عدم مجيء أحد إليه فيخبر الجماعة بأنه سيقرأ هذا اليوم بالأعراف في صلاة المغرب. ومن قال من ذلك من أهل العلم رحمه الله تعالى ذهبوا إلى مطلق التأسي والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال بعض السلف اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، لكن ذهب بعض العلم كما قلنا إلى أنه منسوخ أو يقال متروك العمل به فلا يفعله ولا مرة، إنما هذا لأمر عارض فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم المداومة على القصار، قصار المفصل في المغرب، قالوا هذا مما أنكره زيد رضي الله تعالى عنه، أو المداومة على القصار مما أنكره زيد بن ثابت على مروان بن الحكم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أنكره وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، يعني الأعراف، يعني الأعراف، فقالوا بأن الأولى عدم المداومة على ذلك فيقرأ أحيانا بشيء من طوال المفصل أو بأواسطه أو بأواسطه. قالوا كذلك يشترط في هذا في القراءة بطوال المفصل أن لا يشق ذلك على المأمومين، أن لا يشق ذلك على المأمومين. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه تجوز إطالة ما يستحب تقصيره أو تقصير ما تستحب إطالته أحيانا أو لعارض، أحيانا أو لعارض، إطالة ما يستحب تقصيره أو تقصير ما يستحب تطويله، إما لعارض كالسفر أو المرض أو الحاجة التي تعرض كبكاء الصبي مثلا فيقصر، أو الشغل، قال ولو كان في أمر دنيا كما سيأتي في حديث معاذ فلا بأس. وإلا السنة التي وردت في الأحاديث كما قلنا أن السنة في المغرب بقصار مفصل، وفي الفجر بالطوال، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، والعصر أقصر منهما، والعصر أقصر منهم، ولهذا قالوا إنه يقرأ بالعصر على النصف من صلاة الظهر إلا إن قصر الظهر فإنهما يكونان سواء، إلا إن قصر الظهر فإنهما يكونان سواء. ولهذا قالوا ما وردت من الأحاديث المختلفة في هذا نعم هي محمولة على اختلاف الأحوال، أو لبيان الجواز أو للتشريع، وأن ذلك كله سنة، فلا تخرج الأحاديث عن هذه الأجوبة. وإن ذكر بعض العلماء أجوبة أخرى كالنسخ مثلا، وهذا لا يستروح له، النسخ يحتاج إلى نعم علم بالتاريخ وإلى نص صريح في النسخ، لكن إما أن يحمل على اختلاف الحال كما قلنا في السفر والشغل ونحو ذلك، أو يحتمل على أن ذلك لبيان الجواز في تقصير ما يطول أو تطويل ما يقصر، والجواب الثاني أن ذلك لبيان أنه سنة، لبيان أنه سنة، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر. كذلك هذا الحديث دليل على الجهر في المغرب، أنها مما يجهر به، مما يجهر به. هذا الحديث أيضا ذكر ابن دقيق رحمه الله تعالى أن ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعم فتستحب المواظبة عليه، فتستحب المواظبة عليه، لكن إن تركه أحيانا فلا بأس. لكن هل يعد هذا الترك للمواظب عليه مكروها أم لا؟ قالوا لا يعد، لا يصل إلى حد، إلى حد ماذا؟ الكراهة. وذهب الطائفة إلى الملازمة بين ذلك، فقالوا إن ترك ما وضب عليه فمكروه، لكن هذا فيه إشكال من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما وضب عليه، ترك شيئا مما وضب عليه، فلا يقال بالكراهة، فلا يقال بالكراهة. كذلك هذا الحديث دليل على المسألة عند أهل المصطلح على أن التحمل لا يشترط له الإسلام، لا يشترط له الإسلام ولا التكليف، أو يقال العقل البلوغ، لا يشترط له البلوغ، فلو تحمل الصبي أو تحمل الكافر فإنه يقبل إذا أدى نعم فيما بعد ذلك، إذا أدى فيما بعد ذلك نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
حديث البراء رضي الله تعالى عنه أيضا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء، وكذلك أيضا في السفر، بل وحددت الركعة التي قرأ فيها، فهذا نص في بيان السورة والصلاة والحال والركعة. فالحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرجه في كتاب الأذان باب الجهر في العشاء، باب الجهر في العشاء، وأخرجه في باب القراءة في العشاء، وفي كتاب التفسير في تفسير سورة والتين والزيتون، أخرجه في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ولم يحدد ذلك، يعني أي سفر كان، في غزو أو في حج أو في عمرة، فصلى العشاء الآخرة، وهذا دليل على جواز تسميتها بذلك خلافا لمن أنكره. فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، بمعنى أنه قرأها في ركعة واحدة ولم ينصف السورة بين الركعتين الأوليين. قال فمن سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، وهذا ليس للشك، وإنما هو باعتبار الحال، أحسن صوتا منه باعتبار المنة، نعم، في حسن الصوت، وهذا من كمال النبي عليه الصلاة والسلام، كمال الذي له في حسن صوته عليه الصلاة والسلام، وقراءة في حسن أدائه، فالصوت راجع إلى جماله، وهذا هبة منه من الله تبارك وتعالى، والقراءة راجعة إلى جمال أو إلى حسن الأداء للتلاوة. وإذا اجتمع في الشخص، نعم، حصل له الكمال في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، يجتمع له حسن الصوت وجمال الصوت وحسن الأداء، جمال الصوت وحسن الأداء. هذا الحديث دليل على تخفيف القراءة في السفر، تخفيف القراءة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، وهي من قصار المفصل وليست من أواسطه. فقيل إن ذلك من أجل السفر، وقيل إن ذلك من باب الجواز لبيان أنه يطول فيما يقصر أو يقصر فيما يطول كما سبق، وقيل إن سورة والتين هي كالملحق بأواسط المفصل وليست ملحق بقصاره، لأنها قريبة العدد مما من أواسط المفصل، من أواسط المفصل. والقول إما بالجواز، نعم، أو في السفر أو لا. والسنة في القراءة في السفر في مطلق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التخفيف، فالسنة في صلاة السفر أن تقصر، قالوا باعتبار الحال، من جهة أن الصلاة قد قصرت في عددها، فكان الأولى أن تقصر القراءة فيها. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، لأن الأولى في صلاة السفر أن تقصر القراءة فيها ولا تطول، بل نقل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كما عند ابن أبي شيبة أنه لم يعلم خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقصرون القراءة في السفر، أنهم يقصرون القراءة في السفر فلا يطولون فيها، فهو كالإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مشروعية تقصير القراءة في السفر وعدم الإطالة، وعدم الإطالة فيها. كذلك هذا الحديث يدل على مراعاة الشريعة للحال، وهذا من كمال التشريع، مراعاة حال المسافر، إما للتعب والنصب وإما للشغل بهذا السفر الذي هو فيه، فهو نصب وعناء وتعب. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يقرأ في العشاء بقصار المفصل ولذا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بالتين والزيتون، ولم يذكر البراء رضي الله تعالى عنه ما الذي قرأ في الركعة الثانية، إما أنه نسي ذلك نعم أو لغير ذلك من الأسباب. قالوا هذا الحديث أيضا دليل على أنه يشرع تحسين الصوت بالقرآن، لأن هذا أدعى للتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى وما يقرأ، ويتبع هذا أن يعتني الإنسان بسماع من يستحسن صوته، لأن هذا له أكثر الأثر وأعظم الأثر في التدبر والوقوف على معاني ما يسمع من هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى شفاء، وجعله بركة ونورا وضياء وصلاحا للقلوب والأبدان. كذلك أن حسن الصوت نعمة من الله تبارك وتعالى ومنه، ولهذا قالوا هذا من كمال الخلق الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصوت الذي كان له عليه الصلاة والسلام. وقالوا ما كان لغيره من الفضائل كما قالوا في مزامير آل داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أكمل ذلك وأعلاه، لأنه خير الخلق وسيد البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم على حديث الإسراء في أن يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسن لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، قال كلمة عظيمة، قال لا يقسم المسألة إلا من يعرف عولها، لا يقسم المسألة إلا من يعرف عولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بقسم المسألة، وأن يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسن، قال هذا دليل على أن كمال الحسن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عرف الجمال ما هو حتى قسمه بين الناس وبين يوسف، قال فهو الجمال كله بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، قال لا يقسم المسألة إلا من عرف أولها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة في قراءة أكثر من سورة في الركعة على أحد الاحتمالات في الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان والبيهقي من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه بكتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث أن هذا الرجل خرج في سرية، اختلف في اسمه على أقوال، فكان يقرأ لأصحابه، فكان يقرأ لأصحابه، فإذا قرأ ختم بقل هو الله أحد، واختلفوا في المقصود بذلك، فقيل إن المقصود أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، والقول الثاني أنه يختم قراءة كل ركعة بقل هو الله أحد، فهو محتمل بأنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد فيقرأها مرة واحدة، ويحتمل أنه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعد السورة التي قرأ، بعد السورة التي قرأ. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغربها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، وفي رواية قال فإني أحبها. وعلى خلاف هل تعددت القصة أو لم تتعدد، أو أنها في السرية قصة وفي أهل قباء أو في مسجد قباء قصة أخرى، في الرجل الذي كان يقرأ بها في الليل قصة ثالثة، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحب. هذا الحديث يدل على أن مقدم القوم فيهم يكون إمامهم، لأن هذا هو الذي كان على السرية، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أولى من غيره. كذلك أن هذا الحديث دليل على جواز جمع السورتين في الركعة، الركعة الواحدة، ويدل لهذا صريحا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء كما في حديث حذيفة. والقاعدة عند العلماء أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل يقتضي التخصيص. وقراءة الركعتين في قراءة السورتين في الركعة هذا جائز، لكنه ليس بمشروع، ليس بمشروع إلا في صلاة الليل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ذلك، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر في الفرائض سورتين في ركعة، إنما هذا ثبت في صلاة الليل فقط، دل على أن هذا جائز لو فعله الإنسان، لكنه نعم غير مشروع، ما يقال بأنه مستحب أن يقرأ بسورتين في الركعة، أن يقرأ بسورتين في الركعة. كما أن قراءة السورة ذاتها في الركعتين، يعني تكرار قراءة السورة الواحدة في الركعة الأولى والثانية، وهذا ورد نعم في حديث معاذ بن عبد الله أن رجلا من جهينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، كما عند أبي داود سنده لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر السورة في الركعتين، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة كرر السورة في ركعة واحدة، في سورة واحدة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، تكرار السورة في الركعتين، فلو فعله الإنسان مرة واحدة فلا بأس، هذا لبيان الجواز، لبيان الجواز. كذلك قالوا لو قسم السورة بين الركعتين فهذا جائز، وإن كان خلاف الأولى، لأنه إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالسورة كاملة، أنه يقرأ بالسورة كاملة، لكن لو قسمها بين الركعتين فلا بأس، لا سيما إذا كانت طويلة فهذا قد ورد به الحديث، كما في سورة الأعراف لما قرأها في المغرب، لما قرأها في المغرب. كذلك هذا الحديث دليل على فضيلة سورة الإخلاص وأنها من أعظم السور، قد دل الدليل على أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن لأنها التوحيد الخالص، فهي كما يقول بعض السلف سورة التوحيد، سورة التفريد، سورة التجريد. نعم، لأنها تجرد وتمحض التوحيد لله تبارك وتعالى. قالوا كذلك دليل على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وهذا أيضا ورد في النصوص كما في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبره قال ألا أدلك على أعظم آية في القرآن، أو سأل لما أي آية أعظم القرآن قال الله لا إله، قال ليهنك العلم أبا المنذر. قال فالمفاضلة بين القرآن جائزة، أن يقال إن سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، قالوا لأن هذه في توحيد الله تبارك وتعالى، وتلك في خبر أبي لهب، في خبر أبي لهب، لكن القرآن باعتبار المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى لا يتفاضل، لكن باعتبار ما دل عليه من معاني وما تضمن من أسرار نعم يتفاضل في هذا. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة، قال ولا يعد ذلك هجرا لبقية القرآن، يعني كلما صلى هذا الشخص إنما يقرأ في سورة الإخلاص، غالب ما يقرأ في نوافله يقرأ في سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، الفلق والناس، أو يقرأ الكافرون والإخلاص، أو يقرأ الزلزلة والقدر، دائما يلزم سورة من السور ويكثر منها، هذا لا بأس به. قال ولا يعد هجرا نعم للقرآن، لكن الأولى نعم أن يقرأ بغير ذلك، قالوا لأنه أعون على التدبر نعم والنظر في معاني هذا الكتاب العظيم وما دل عليه، لأنه كلما قرأ سورة أخرى أدعى لتدبرها وتفهمي ما فيها، تفهمي ما فيها، لئلا يخرج ذلك على سبيل الاعتياد حتى يذهب أثر التدبر من السورة التي اعتادها، السورة التي اعتادها. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على التثبت في الأمور قبل الحكم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في حال الرجل حتى قيل له، أو قال حتى قال اسألوه أو سألوه لما يصنع هذا، فلما سألوه أخبره النبي عليه السلام بهذا، بهذا الحكم، لأنه قال إذا كان ذلك لحبك لها فالله تعالى يحبه. هذا الحديث أيضا دليل على إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، نعم محبة حقيقية وحبا حقيقي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه لله تبارك وتعالى، فلا يفسر بالميل ولا يفسر بالعشق ولا يفسر بإرادة النعمة ولا بغير ذلك، وإنما هو حب على ما يليق بالله تبارك وتعالى كبقية صفاته. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
هذا حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وعن جابر رضي الله تعالى عنهما في صلاته بقومه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب يصلي بقومه إماما لهم. حديث طويل في هذه القصة متضمن لمسائل كثيرة متعددة، لكن المؤلف هنا اختصره نعم على مقتضى ما أراد من الاستدلال به، وهو النص على ما يقرأ به في صلاة العشاء، ما يقرأ به في صلاة العشاء. والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي الدارقطني وغيرهم من طرق متعددة، طريق عمرو بن دينار، طريق أبي الزبير، من طريق مقسم، طريق إسحاق أبي صالح أبي محارب من دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فهنا نص على ثلاث سور، وهذا ورد في إحدى طرق عمرو بن دينار، وورد في طرق أخرى من طريق عمرو ومن طريق أبي الزبير من طريق محارب النص على سور أخرى. ومجموع ما ورد من رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بتسع سور، مجموع ما ورد في مجمل الروايات التي وردت في حديث جابر في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بتسع سور. أمره أن يقرأ بالانفطار والبروج والغاشية والأعلى والطارق والشمس والليل والضحى والعلق. أمره أن يقرأ بالانفطار والبروج والغاشية والأعلى والطارق والشمس والليل والضحى والعلق. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في مواضع، منها في كتاب الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. ومنها باب من شكى إمامه إذا طول، خرجوا في باب إذا صلى ثم أم قوما، إذا صلى ثم أم قوما. خرجوا في كتاب الأدب: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. الحديث يدل على فوائد، منها احتباب قراءة واسط المفصل في العشاء، وهذا الذي عليه أكثر الأحاديث أن يقرأ بواسط المفصل، يعني ما بين عمه كما قلنا إلى الضحى، ويلحق بذلك البينة والعلق التي دخلت في حد المفصل أو في قصار المفصل عند بعض أهل العلم رحمهم الله. كذلك هذا الحديث يدل على جواز أن يقرأ بالعشاء من قصار المفصل أحيانا، جواز أن يقرأ بقصاره أحيانا، كما ورد في حديث البراء لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين، لما قرأ بالتين، فهذا دليل على أنه يجوز أن يخالف ذلك أحيانا. كذلك هذا الحديث دليل على أن الواجب على الإمام أن يقتدي بالمأموم أو بالضعيف من المأمومين. كذلك أن الواجب على الإمام أن يراعي من وراءه فلا يشق عليهم، ويحرم عليه أن يطيل عليهم إطالة تلحقهم به المشقة والعنت. كذلك هذا الحديث دليل عند أهل العلم على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. ومن باب أولى قالوا اقتداء المتنفل بالمفترض، اقتداء المتنفل بالمفترض. كذلك هذا الحديث دليل يقول أهل العلم على أن الحاجة العارضة عذر في تقصير الصلاة، حتى ولو كانت في أمور الدنيا، حتى ولو كانت في أمور الدنيا، يعني أمر عرض للشخص من أمر دنيا فلا بأس أن يقصر الصلاة من أجله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه هذا الرجل تطويل معاذ رضي الله تعالى عنه بين له أنهم يشتغلون، قال إن أصحابنا واضح يعملون نهارهم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال له: أفتان يا معاذ، في رواية فتان فتان يا معاذ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقصر بالصلاة مراعاة لحوائج المؤمنين الذين يصلون خلفه، مع أنها كانت في أمور دنيا، كانت في أمور دنيا. لكن هذا قالوا في الأمر العارض أن يكون على سبيل الديمومة لسان يقصر صلواته دائما لأجل دنياه فلا. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر لهم تقصيرا مخلا، قالوا هذا باعتبار الحال والسياق، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء افتتح بهم البقرة فانصرف الرجل نعم وصلى لنفسه ثم ذهب يشكو ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا من الفقه لمن ولي إمامة المساجد المطروقة أو مساجد الأسواق أو مساجد المطارات ونحو ذلك أو مساجد محلات الوظائف والدوائر الحكومية أن يكون فقيها في هذا فيرفق بالناس ويخفف بهم ويتألفهم نعم على الصلاة، هذا من الفقه، هذا من الفقه، لكن بقيد أن لا يكون ذلك تقصيرا مخلا، تقصيرا مخلا. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز الخروج من الصلاة لعذر، لأن هذا الرجل خرج من الصلاة وصلى لنفسه، فانفراد المأموم عن إمامه لأمر عارض لبس به أو لأمر راجح كما لو صلى خلفه في صلاة تخالف فسلم لنفسه ثم لحق به كما صلى مثلا المغرب خلف من يصلي العشاء، فهذا لبس به، هذا لبس به لأنه صرف من الصلاة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة من جهة مصلحة إدراك الجماعة في صلاة العشاء. قالوا هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد على من يعنت أمته أو يشق عليهم، ولهذا قالوا عزر معاذا بالقول، قال ابن حجر قال هذا دليل على التعزير بالقول لأنه وصف فعل معاذ رضي الله تعالى عنه بالفتنة، قال أفتان أفتان يا معاذ، فدل على أنه يجب على الإمام أن يراعي المأمومين وأن لا يكون سببا فتنتهم وتركهم للصلاة أو تركهم للاجتماع على هذا الإمام أو يكون سببا في تفرقهم، فهذا دليل على التعزير بالقول وشدة الإغلاظ فيه. ولهذا سبق معنا في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين رضي الله تعالى، حديث مسعود رضي الله تعالى عنكم في الصحيحين لما شكى إليه الرجل قال إني لتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطول بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ، مما غضب يومئذ. قالوا هذا الحديث أيضا حديث معاذ دليل على جواز على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفة المنافق، لأن هذا الرجل لما تراجع هو ومعاذ رضي الله عنه في هذا الأمر نعم وصف بأنه منافق لأنه تخلف عن الصلاة أو تركها. قالوا هذا كالمتقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من علامات النفاق والعياذ بالله ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، وهذا صريح ما ورد في الأحاديث كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق نعم أو مريض، فدل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة من علامات النفاق. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. قلنا هذا، يقول هل يجوز لشخص أو إمام أن يقرأ في صلاة الفجر بعد السورة بسورة الإخلاص؟ قلنا أن هذا جائز وليس بمشروع، هذا جائز وليس مشروع، يعني لو قرأه نعم فلا شيء عليه، لكن السنة ألا يفعل، السنة ألا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقر هذا الرجل فقط.